الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. محور البحث في هذا الفاصل حول مسألة القضاء والقدر، أو مسألة عموم فاعلية الله سبحانه وتعالى. وفي المقام أقوال عدة، نذكر شيئا منها إلفاتا للطالب إلى ما هو المقصود الأساس بالبحث في المقام. من الناس من ذهب إلى أن الموجودات في الخارج تنقسم إلى قسمين، خير وشر، ويسند بعضهم الخير إلى فاعل والشر إلى فاعل آخر، وهؤلاء هم الثانوية. ومنهم من يقسم الموجودات إلى نور وظلمة، ويسند النور إلى فاعل والظلمة إلى فاعل، وهؤلاء المانوية، أصحاب ماني، وهو من الفرس، من حكماء الفرس الأقدمين الذي نسبت إليه هذه المقولة. ومن الناس من يسند جميع ما له وجود عيني إلى فاعل واحد، وهو الواجب سبحانه وتعالى، وقد يسمى في كلمات بعضهم بالطبيعة. ولكن إذا أولنا كلماتهم بالتأويل المبني على حسن الظن، قلنا أن مرادهم بالطبيعة هو الخالق، وإلا فإن هذا قول من الأقوال التي يبتني عليها الشرك، بأن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق موجودات عينية، وأن هذا العالم المادي مخلوق من قبل الطبيعة التي خلقت نفسها بنفسها، أو أنها موجود واجب. على كل حال، هذه الأقوال تدور كلها حول التوحيد، وأن الفاعل في الخارج الموجد للأشياء هل هو واحد أو كثير. وقد تقدم في مباحث التوحيد الحديث عن توحيد الفاعلية، وأن الموجودات في الخارج إما واجب وإما ممكن، والممكن يستند إلى الواجب، وأن الواجب لا يكون له شريك، لا بلحاظ الذات ولا بلحاظ الصفات ولا بلحاظ الفعل. إذن هناك تكلمنا عن أنه لا يوجد فاعل غير الله سبحانه وتعالى. وغرضنا من هذه المقدمة الإشارة إلى أنه قد بحثنا هذه المسألة في مواضع متفرقة تصريحا وتلويحا. ومن المواضع التي وقع فيها التصريح مباحث التوحيد. هناك تكلمنا عن توحيد الذات وتوحيد الخالقية وتوحيد الربوبية. الفلاسفة بحثوا عن هذه المسألة بعناوين مختلفة. بحث عنها بعضهم في مسائل العلية، تحت عنوان أنه لا فاعل إلا الله، أو لا مؤثر إلا الله. وبحثوا عنها في مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص، تحت عنوان عموم القدرة الإلهية. وقد يبحث عنها في مسائل الإمكان والوجوب، هناك باعتبار أن الإمكان شامل وعام لكل الموجودات على الواجب، وأن كل ممكن فهو محتاج إلى الواجب. وقد يبحثون عنها في مسألة التسلسل والدور، حيث يقولون بأن كل ممكن فإنه ينتهي إلى الواجب. عموما تطرق الفلاسفة إلى هذا المبحث في أكثر من موضع، لكن يختص الموضع المذكور هنا بخصوصية من جهة البسط والتفصيل، باعتبار أن هذا الموضع يتناسب مع ما لاحظه بعض المتكلمين في المقام عندما بحثوا مسألة من أهم مسائل علم الكلام، وهي مسألة الجبر والاختيار أو القضاء والقدر. فإن من المعروف أن مسألة القضاء والقدر ومسألة الجبر والاختيار بينهما ارتباط شديد ووثيق، وهما من أعظم وأهم المسائل الكلامية التي دار حولها بحث أهل الكلام. وارتباط هاتين المسألتين بمسائل الإلهيات بالمعنى الأخص واضح وظاهر، وذلك لأن القضاء والقدر من الأمور المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، والجبر والاختيار من الأمور المربوطة بفاعليته، فناسب ذلك أن يبحث عنهما عند البحث عن قدرة الله سبحانه وتعالى التي هي من شؤون فاعليته، فإن القدرة من شؤون الفاعلية والفاعلية من شؤون القدرة. لذلك تطرق الفلاسفة بنحو من البسط في المقام لمسألة القضاء والقدر أو الجبر والاختيار. ولما كانت نسبة القضاء والقدر إلى الجبر والاختيار نسبة الأعم إلى الأخاص، لأن القضاء والقدر هما عبارة عن حاكمية الإرادة الأزلية على فاعلية كل فاعل مختارا كان أو غير مختار، بخلاف الجبر والاختيار فإن المبحوث عنه في تلك المسألة نسبة فاعلية الفاعل المختار الممكن إلى الواجب سبحانه وتعالى. فالجبر والاختيار قسم من القضاء والقدر لكنه يختص بالإنسان، لذلك لا يمكن عزل إحدى المسألتين عن الأخرى. نقول أن النسبة لما كانت بينهما العموم والخصوص المطلق كان البحث عن القضاء والقدر أنسب بمباحث العلية، لأننا هناك نتكلم عن نظام السببية في كل الموجودات العينية في مجمل النظام العيني. أما هنا فإننا نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي وإن لم تكن مخصوصة بفاعل دون فاعل، لكن لا كلام لنا عن قدرة الله على أفعال الطبائع، إذ من الواضح أن شمول القدرة الإلهية لأفعال تلك الطبائع أمر واضح وهو مقتضى البرهان، إلا أن الشبهة مخصوصة بالفاعل المختار. فقد يقال أن عموم قدرة الله ليس بحيث يكون فعل الفاعل المختار مستندا إليه، لئلا يكون للفعل الواحد أكثر من فاعل. فقد يقال بأن نسبة فعل الطبائع إلى الله لا إشكال فيها، وأما نسبة فعل الفاعل المختار إلى الله ففيها إشكال. لذلك بحثوا عن عموم القدرة لأفعال الطبائع في مباحث العلية والجعل والوجوب والتسلسل، وخصوا مسألة القدرة بأفعال الفاعل المختار لقوة الشبهة. لذلك في الواقع مناط البحث واحد، نكتة البحث واحدة، وإنما نتكلم هنا عن مسألة فعل الفاعل المختار من حيث قوة الشبهة لا أكثر، وإلا فالبحث عام وليس له اختصاص به فعل الفاعل المختار. هذه نقطة أيضا ينبغي الالتفات إليها. النقطة الثالثة، لا بد من تحرير محل النزاع في المقام. ما المقصود بالبحث في المقام؟ الفعل إما أن يكون صادرا عن اختيار وشعور، وإما أن يكون صادرا لا عن اختيار وشعور، ولا كلام لنا في الثاني، وإنما الكلام في الأول. والفعل الصادر من عن اختيار وشعور إن كان فعلا للواجب فلا كلام لنا فيه، وذلك لأن من الواضح أن فعل الواجب فعل الواجب، وهذا أشبه بالقضية الضرورية بشرط المحمول. وإنما الكلام في فعل الفاعل المختار غير الواجب. ومحل النزاع أن فعل الفاعل المختار الصادر عن اختياره هل يمكن إسناده إلى الواجب مع إسناده إليه أو لا؟ بمعنى أن فعل الفاعل المختار كتكلم زيد هل يسند إلى الواجب؟ فيكون الفاعل هو الواجب محضا، أو يسند إلى الواجب فيكون الفاعل مجموع الاثنين الواجب والممكن، أو يسند إلى الواجب بحيث يكون الفاعل هو الاثنين مع تقدم الممكن على الواجب، أو العكس. فهذان نحوان، الفرق بينهما وبين النحو الأول الطولية والعرضية. فمرة نسند الفعل إلى الواجب محضا، مرة نسند الفعل إلى الواجب في عرض نسبته إلى الممكن، مرة نسنده إلى الواجب في طول نسبته إلى الممكن، مرة نسنده إلى الواجب بحيث يكون النسبة إلى الواجب قبل نسبته إلى الممكن. هذه أربعة أنحاء للنسبة إلى الواجب. أو أن الفعل إنما يسند إلى الممكن محضا فلا يسند إلى الواجب أصلا. هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. لاحظوا أن كلامنا في نسبة الفعل إلى الواجب إذا كان فعلا للفاعل المختار. وبهذا يتبين ما في كلمات السيد الشهيد رحمه الله تعالى من أنه توجد عندنا مسألتان: مسألة تحديد الفاعل، من هو فاعل؟ هو الله سبحانه وتعالى أو العبد. ثم المسألة الثانية أن اختيار العبد له أثر أو ليس له أثر. السيد الشهيد قال أن هنا مسألتين، لأنه قد نسند الفعل إلى العبد كما نسند الإحراق إلى النار. أقول هذا الكلام صحيح نظريا لكن ليس محل النزاع، لأنه لم يقع الكلام في أن الفعل صادر من العبد على نحو صدور الإحراق من النار بحيث لا يكون لاختياره مدخلي، وإنما الكلام في فعل الفاعل المختار. إن قلت الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المعنى، ذهبوا إلى أن الفعل مخلوق من الله سبحانه وتعالى في العبد، قلت الأشاعرة وإن قالوا هذا بلسانهم لكن كلماتهم تدل على أنهم يريدون معنى بين نسبة الفعل إلى الطبيعة ونسبة الفعل إلى المختار بحيث يكون للاختيار أثر. هم لا يلغون الاختيار، ولكن الإنصاف أن كلماتهم مبهمة إلى حيث توهم السيد الشهيد رحمه الله تعالى هذا التوهم. فإن أردنا أن نصحح كلام السيد الشهيد رحمه الله تعالى ف فكلام السيد الشهيد يصلح أن يكون منطبقا على بعض مباني الأشاعر، لكن لا يصلح أن يكون تحريرا للنزاع بحسب الواقع. يعني مرة نتكلم في شيء بحسب الواقع، مرة نتكلم في شيء نازعنا عليه غيرنا. مثلا أنا أتكلم أن هذا الكتاب أحمر أو ليس بأحمر، خب هذا النزاع معنوي، أنا أريد أنه أحمر بالمعنى المقابل للصفرة، أنت تريد أنه ليس بأحمر بالمعنى المقابل للصفرة، هذا نزاع معنوي. فإذا جاء شخص وتنازع معنا أنه أحمر أو ليس بأحمر ويريد بالحمرة الصفرة، هذا نزاع لفظي. خب إذا جاء شخص رابع يريد أن يحرر النزاع، خب أنا وزيد عندما اختلفنا معنويا كنا نريد بالحمرة المعنى المقابل للصفرة، ولا معنى لإقحام ذاك الكلام أصلا بيننا. يعني مرة نحن نكون في مقام حصر الأقوال، كلام السيد الشهيد يكون صحيح، مرة نكون في مقام تحديد محل النزاع بحسب الواقع، يعني ما يمكن من الاحتمالات المتصورة في المقام. الاحتمالات المتصورة في المقام ليست أن لا يكون الاختيار الإنسان مدخلية، هذا لا معنى له، لا معنى له، لأن كلامنا في فعل الفاعل المختار لا في فعل غير الفاعل المختار.
بس من الصور المحتملة أن الفاعل هو الواجب فقط.
لا، هذا لا بمعنى إلغاء اختياره، بل بمعنى إلغاء نسبة الفعل إليه. يعني نحن نتكلم عن فعل الفاعل المختار، فعل صدر من فاعل مختار، من فاعله؟ يعني موضوع الفعل، موضوع الفعل من هو؟ المختار، لا الفاعل الذي لا اختيار له. إذا قلنا بأننا نسبنا الفعل إلى الإنسان ثم نتكلم أن الاختيار له مدخلية أو ليس له مدخلية، هذا لا معنى له. لذلك الاحتمال الذي ذكرناه أولا وهو أن الفاعل هو الواجب محضان، هذا مجرد شق يستوفى به التشقيق، وإلا في الواقع هذا من قبيل الشق الذي يقال عنه أنه يلزم منه اجتماع النقيضين. عندما نذكر احتمالات المسألة قد نذكر الاحتمال الذي يتعلق باجتماع النقيضين من باب استيفاء الشقوق، لا من باب أنه يكون متصورا في المقام، يعني يتصور نظريا لكن واقعا لا، هذا لا معنى له. كذلك في المقام، إذن كلامنا في فعل الفاعل المختار، هذا الفعل الصادر من الفاعل المختار وقع الكلام بينهم أنه يسند إلى الله أو لا يسند إلى الله. طبعا أغلب المسائل التي وقع فيها خلاف بين المسلمين من المسائل العقائدية، أغلب المسائل، لا نقول كل المسائل، نقول أغلب المسائل، وإن كان الحق فيها مع طرف دون طرف، لأن أغلب المسائل التقابل بين الأقوال فيها تقابل، التقابل بالمعنى الخاص، لكن مع ذلك الإنصاف يفرض علينا أن نعزو بعض الأقوال إلى وجوه هي في نفسها صحيحة وإن كان القول ليس بصحيح. وفي المقام نقول أن المذاهب ثلاثة، مذاهب المسلمين، منهم من نسب الفعل إلى الله وألغى نسبة الفعل إلى الإنسان وهم الأشاعرة، ومن سلك مسلكهم حتى قال بعضهم أن الله يخلق الفعل وهو الطاعة والمعصية في الإنسان كما يخلق الإحراق في النار، وهذا القول باطل بلا إشكال. ولكن منشأ هذا القول هو ما توهمه القائل من أن هذا هو مقتضى تنزيه الواجب عن الشريك. لذلك استدلوا بأدلة عقلية ونقلية، ومن أدلتهم النقلية الآيات الكثيرة الواضحة القطعية الدلالة على أنه لا خالق إلا الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وقول وكقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأمثال ذلك من الآيات التي دلت على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ومنها أم لهم شرك في السماوات والأرض، وما دل على نفي الشريك. فالذين قالوا بالجابر وإن غالى بعضهم وإن استعمل بعضهم هذا القول لتبرير بعض الأفكار الشيطانية، لكن أصل هذا القول منشأه توهم المنافاة بين نسبة الفعل إلى غير الله وبين توحيد الخالقية. في المقابل ذهب بعض المسلمين إلى المسلك التفويض، وهذا المسلك خلاصته أن الإنسان والجن طبعا فوض إليه أمر فعله بحيث لا يسند فعله إلى الله سبحانه وتعالى، فالطاعة من فعل الإنسان والمعصية من فعل الإنسان، ولا ربط لهما بالله سبحانه وتعالى. وهذا القول وإن كان خاطئ إلا أن منشأه التحفظ على عدل الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الظلم. يقال أن أبا إسحاق الإسفرايني وهو من كبار المعتزلة كان جالسا في مجلس، فدخل عليه بعض الأشاعرة أنا فاتني اسمه، فقال هذا الداخل، لأن أبا إسحاق معتزلي، فقال هذا الداخل سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، لأن الأشاعرة يرون أن كل شيء إنما يقع بمشيئة الله سبحانه ولا ربط لي للعبد في ذلك. فقال أبو إسحاق سبحان من تعالى عن الظلم والفحشاء، في إشارة إلى أن دعوة نسبة الفحشاء إلى الله سبحانه وتعالى تتنافى مع نزاهته جل وعلا ومع تقدسه عن الظلم إذا فعل العباد معاص وفواحش وأمثال ذلك. إذن مقصودنا أن كل قول انطلق من منطلق صحيح في اتجاه خاطئ، فانطلق الأشاعرة من منطلق التوحيد، وانطلق المعتزلة من منطلق العدل، لذلك عرف عن المعتزلة بأنهم أصحاب العدل، وقد ذكر شاعرهم الصاحب ابن عباد العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت صلوات الله عليهم في جانبي، في إشارة إلى أن العدل إنما يكون مع قول أصحابه لأنه كان معتزليا. هو متشيع، متشيع بس من ناحية المسلك الفكري معتزلي. الصاحب شيخنا الصاحب كان قبل الشيخ المفيد رحمه الله تعالى بحوالي 60 سنة 70 سنة، في ذيك الفترة بالفعل كان هناك اختلاط بين التشيع والمعتزلة، وغلبت المعتزلة سياسيا جعل لهم اليد الطولى في الميدان الفكري، بحيث توهم بعضهم أن الشيعة تبع للمعتزلة، والصاحب تأثر بهذا المعنى. الصاحب متشيع بلا أشكال بمعنى موالاته لأهل البيت صلوات الله عليه. نعم نعم، لكن المشكلة في الصاحب أنه كان يرى مسلك الاعتزال في معالجة القضايا الفكرية المصيرية من قبل عاد القضاء والقدر والجبر والاختيار. هذا طبعا ليس بعيب عليه، لأنه لم يكن هناك حد فاصل بين التشيع والاعتزال. السيد القائد حفظه الله تعالى عنده مقالة في مؤتمر الشيخ المفيد، مقالة ممتازة جدا، يعني أنا أنصح حقيقة بقراءتها. كان يتحدث عن دور الشيخ المفيد على الصعيد العقائدي والفقهي والعلمي، ومن الخطوط الهامة التي ذكرها حفظه الله لدور الشيخ المفيد أنه عزل وخط الحدود بين التشيع والاعتزال. قبل الشيخ المفيد كان هناك أمواج اعتزالية تطرق صخرة التشيع، وربما تؤثر على بعض القواعد الشعبية. وإذا تسمعون أن مثلا هشام بن حكم يقال عنه كذا، ويونس بن عبد الرحمن يقال عنه كذا، وزرارة يقال عنه كذا، هذا ناشئ من أن الكوفة في ذاك الوقت كانت الحاضرة العلمية النشيطة التي تلتقي فيها الأقوال. الاعتزال وفي مقابله الجابر نشأ في الكوفة، والكوفة كانت مهد التشيع كما كانت مهد الاعتزال، فحصل نوع من التأثير والتأثر بين الأمرين. عموما نقول أن المعتزلة انطلقوا من منطلق العدل لكن في اتجاه معين، ولا شاعر انطلقوا من منطلق التوحيد لكن في اتجاه معين، كلا المنطلقين صحيح. جاء أهل البيت صلوات الله عليهم فقالوا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، أمر بين الجبر والاختيار. وهذا الأمر بين الأمرين أهل البيت عليهم السلام نوهوا إلى أنه مجال واسع. يسأل بعض الأئمة هل بين الجبر والاختيار منزلة؟ قال نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. هل بين الجبر والاختيار منزلة؟ أو هل بين الجبر والتفويض منزلة؟ هل بين الجبر والتفويض منزلة؟ قال نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. وقد ذكر بعض العلماء للجبر والتفويض 6 معان، وبعضهم زاد على هذه المعاني 6.
يشير إلى مراتب ويشير إلى وضوح.
لا، هذا هو هذا محل خفاء، يعني نحن استشهدنا بهذا الدليل للإشارة إلى نكتة في قوله أمر بين أمرين. هذا أمر بين أمرين ذكر بعض العلماء له معاني 6، والتأمل في تلك المعاني يدل على أنه لا تقابل بين هذه المعاني إلا بنحو العموم والخصوص. بعضهم يحمل الأمر على هذه المرتبة الخاصة، بعضهم يحمل الأمر على مرتبة أوسع، والحامل للأمر بين الأمرين على المرتبة الدنيا ليس ملتفتا إلى الأوسع حتى يكون كلامه نفيا لها، فيكون الترتب بين هذه المعاني من باب التدرج والطولية. يعني في الواقع كلما تقدم العلم اكتشفوا مرتبة، كلما تقدم العلم اكتشفوا مرتبة، حتى يصل الأمر أمر العلم إلى مرتبة بحيث لا يمكن للإنسان أن يحكم فيها لا بالجبر ولا بالاختيار. إن حكمت بالجبر صدقت، وإن حكمت بالاختيار صدقت. طبعا تلك مرتبة أخرى، مثلا بعض العرفاء يصل إلى هذه المرتبة يدعي يعني أنه أصلا لا جبر ولا اختيار، وأمر بين أمرين. يعني في الواقع إن لاحظت الحكم فلله عليك الأمر، وإن لاحظت العلم فلك عليه الحكم. المسألة مختلفة يعني. عموما هذا مبحث آخر يعني، أو قل هذا ما يعبر عنه بسر القدر يبحثون عنه. مرادنا أن هذا المبحث لأهميته وقع الخلاف الشديد بين المسلمين فيه، ولا معنى أن ينتشر بين المسلمين مسألة مربوطة بالتوحيد إذا لم يكن لها أصلا في النصوص، بحيث نجد منشأ لكن يتأول ذلك المنشأ ويقع التحريف في تطبيقه لأن المنشأ صحيح. يعني مثلا كل الفرق الإسلامية الآن تدعي التوحيد، فلا معنى للقول بأن هناك فرقة إسلامية حرفت الإسلام بنسف شيء من أصولها، هذا لا معنى له. لا معنى لأن يقبل في الإسلام مذهب ينسف أصلا من الأصول ثم يدعي أنه مسلم. لذلك كل الفرق الإسلامية انطلقت من التوحيد، لكن اختلفت في كيفية تطبيقه. منهم من زعم أنه لا إمام أصلا، منهم من زعم أنه لا توسل، منهم من زعم أن القرآن محرف، منهم من زعم بأن القرآن غير محرف. هذه في الواقع كلها إنما تقع في درجة التأويل لا في درجة أصل العقيدة. أصل العقيدة وهو التوحيد، أنا أتكلم عن أصول العقائد يعني، التوحيد، النبوة، العدل، هذه أمورا لا خلاف بين المسلمين فيها. حتى الأشاعرة الذين قالوا بأن ما يفعله الله حسن أيا كان فليسوا بصدد نسبة الفحشاء إليه سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يصادم حكم العاقل، وإن صح منا أن نجادلهم بحكم العاقل لكن نجادلهم بحكم العاقل لأنهم لم يلتفتوا إلى الملازمة ولا إلى لازم كلامهم، لأنهم إذا التفتوا بغض النظر عن مكابرتهم يقبلون بكلامهم. أصلا لا أحد يقبل منهم بما ذكروه إلا أن هناك شبهة عرضت عليهم. إذن بغض النظر عن الشبهة كل المسلمين متفقون على عدل الله وتوحيده والنبوة وأمثال ذلك من الأصول. الكلام هنا هو أنه كيف نوفق بين عموم قدرة الله التي لا حد لها ولا عائق أمامها، وبين نسبة الفعل إلى غير الله، فقد يقال بأنه إذا نسبنا الفعل إلى غير الله خرج عن دائرة قدرة الله، وإذا نسبنا الفعل إلى الله أو أنه مقدور لله وجب أن نخرجه من تحت دائرة قدرة العبد أو اختياره، إذ لا معنى لنسبة الفعل الواحد إلى فاعلين. إذن الكلام فعلا في كيفية التوفيق بين قدرة العبد وقدرة الله، ولذلك عنوان البحث في المقام عموم قدرة الله للأشياء. هل هناك شيء لا تتعلق به القدرة أو لا؟ وإذا كان أفعال العبد المختار مقدورة لله، والمقدور هو الصادر عن علم ومشية، والصادر هو الموجود والموجود هو المخلوق، فقد يلزم من قولنا أن أفعال العبد مقدورة أن نقول أن أفعال العبد مخلوقة لله، وإذا كانت مخلوقة لله فلا أثر لاختياره. هذا هو محل البحث في المقام. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.